صوت كل لبنان. صبحية ندى. صبحية ندى مع ندى صليبة شويري.
مستمعينا صباح الخير، تحية لكم من القلب، مني ومن المخرج طوني خوري بحلقة جديدة من صبحية ندى. اليوم الاثنين 28 تشرين الأول 2024. نلتقى اليوم بعد عطلة طويلة من الجمعة، غبنا عنكم لليوم، إن شاء الله تكون هالأيام مرقت عليكم بهدوء وبسلام. بلش لقاء اليوم معكم تأحكي عن القوانين والعدل والظلم. القوانين منا مجرد نصوص مكتوبة على ورق، إنما هي أساس التوازن والنظام بحياتنا، والمفروض إنه القوانين هي يلي بتوفر الإطار يلي بنظم العلاقات بين الأفراد وبين المؤسسات. وطبعا القوانين هي اللي مفروض تحمي الحقوق وتحمي الحريات، والأهم مفروض إنه تضمن العدالة للجميع. سؤال يلي حب أسأله اليوم برأيكم، أين نحن من تطبيق القوانين بلبنان؟ وقدي بعدنا منحترم القوانين ومنتبعها؟
رح سلمك هالأمانة يا كارلوس، حافظ عليها وسلمها لأولادك.
الأمانة وصلت، رح صونا بعيوني وكمل الدرب وسلمها لأولادي.
اسمك يا بلادي عالشمس الما بتغيب، لا مالي ولا أولادي على حبك ما في حبيب.
بكتب اسمك يا بلادي عالشمس الما بتغيب، لا مالي ولا أولادي على حبك ما في حبيب.
خير تزيدك مواسم طيب، لا مالي ولا أولادي على حبك ما في حبيب.
الغنية كتير حلوة بس ما رح نقدر نكمل نسمعها، معنا اتصال. ألو
ألو، صباح الخير.
صباح النور، مين معك؟
خلي لبنان ويخلي لنا صوت لبنان الطي. معك أبو إيلي.
إيه أبو إيلي، تفضل.
معك أبو إيلي. أنا على مكنة أكسجين وبيباب، وصرت ملتجي لكذا مستشفى، عندي مشكلة بالكلاوة وبالأكسجين، مختفي من راسي الكرموت 58، وأنا عبر إذاعة صوت لبنان عم نادي صوتي لو بفلس أرملة مشان ما وصال للغسيل وعيش، وأنا بقدر حط رقمي، ما عندي مشكلة على الهواء. 7-6-7-9-9-1-8-7. حرام أنا على الأكسجين وصال على غسيل الكلاوي. لو كل إنسان لبناني تبرع بدولار بخلص خيو الإنسان.
أبو إيلي، أنت بحاجة للتبرع لنساعدك، ليساعدك
أعمل بحوثات بقلب يسوع، مستعد أنا أي إنسان يحطهم بالمستشفى بيزور يعطيني إلي ويأمنوا لي قطعة لمكنة البيباب لي 4 أيام عم بختنق، ما في أكسجين براسي، في كربون 52، هو لازم يكون 44، يعني معرض لجلطة وشلل. أنا عم ناشد رجال الدين السياسيين اللي دايهم بيض. أنا ما مش عم بقول مش حرام ولا جنوب، الله يساعدهم، بس دغري بيقول لك بالمستشفيات هلا حالي لجنوب. طب الفقير اللي مثل المال وحدا بيموت
قد ايه قيمة المبلغ يلي انت بحاجة له؟
$800 كله سوا، مع ادويتي مع فحوصاتي مع كل شيء. لو كل انسان ساهم $10 مع خيو الانسان، انا ما الي حدا. تعي شوفي يا بنتي مرمي على مكنة اكسجين وبيباب.
طيب اللي ترجع بتعيد رقم تليفونك؟
7-6-7-9-9-1-8-7 كرمال يسوع والعذراء وشهر تشرين، كرمال لبنان حرام وصار لك غسيل الكلاوي، كتير وجع وما بتحمل.
ان شاء الله يا ابو إلي نداءك بلاقي تجاوب، واكيد
بنشيلها صوت لبنان، عمرها ما تركتنا ولا تركت حدا صوت لبنان بمية. وانا بشكر الإذاعة حتى لو ما ساعدت بكفي سمعتوني، وربنا ما بيترك حدا.
صحيح، ربنا ما بيترك حدا أبو إلي، وإن شاء الله بتلاقي الخيرين عم بيساعدوك. للأسف قدي في حالات مثل حالة أبو إلي بحاجة لمساعدات طبية، فمنتمنى مثل ما تعودنا مع اللبنانية إنه دايما اللبناني بيساعد خيو اللبناني. نتأمل إنه نضل واقفين حد بعض بهالظروف الصعبة يلي عم نعيشها. أذكر بفقرات حلقتنا لليوم. البداية نشرة بعد النشرة أخبار الصحف وجولة على المواقع الإلكترونية. كاذب مش كاذب مع محمود غزيل رح يحكي لنا عن حقيقة مشهد طفلة عم بتناجي من تحت حطام غزة. عنا اليوم وقفة اقتصادية تنحكي عن حجم الخسائر يلي تكبدها لبنان منذ بداية الاعتداءات الإسرائيلية، ورح يكون معنا الباحث بالشؤون المالية والاقتصادية البروفيسور مارون خاطر. بالقانون رح نحكي عن تحديد جرائم الحرب وشو هي عقوبات هالجرائم مع المحامي وسيم عضاد. وإلى مبادرة إنسانية جديدة منحكي اليوم مع رئيس جمعية أصدقاء المعوقين دكتور موسى شرف الدين.
موجز الصحف.
وإلى عناوين الصحف الصادرة اليوم، البداية مع صحيفة النهار: لبنان ينتظر تسييل مؤتمر باريس قريبا، مهمة هوكشتاين في مواجهة تصعيد كبير. في صحيفة الجمهورية: سعي أمريكي لوقف النار سريعا وتناقض في المواقف الإسرائيلية. في صحيفة اللواء: جبهة لبنان في صلب مفاوضات الدوحة، وهوكشتاين وموفد قطري إلى بيروت. أما صحيفة الشرق الأوسط فعنونت تقييم الخسائر الإسرائيلية يحدد مصير المعركة البرية على لبنان.
أسرار المواقع.
وفي جولة على أسرار الصحف والمواقع في النهار، يقول ضابط رفيع سابق إن إسرائيل أنهت عمليا قصف الأهداف العسكرية والاستخباراتية لحزب الله، وهي حاليا تقصف وتغير لاستمرار الحرب في انتظار متغير ما. أيضا في النهار، تظهر الأرقام أن استهلاك المشتقات النفطية قد انخفض بشكل كبير في الآونة الأخيرة بسبب حركة التنقل الخفيفة، بسبب الحرب، وأيضا بسبب تراجع التهريب إلى سوريا بشكل كبير خوفا من تعرض شاحنات النقل للغارات الإسرائيلية. بدي أسأل مستمعين، أدي خففوا مشاويرهم على الطرقات من وقت ما بلشت هالحرب؟ أيضا في النهار، يقول مصرفي بارز إن وضع لبنان على اللائحة الرمادية لم يكن إلا وصفا معلنا لواقع الحال، معتبرا أن في الكلام عن وضع دبي وموناكو على تلك اللائحة هو استخفاف بالعقول، لأن تلك الدول تملك إدارة سياسية ومالية وانتظاما في عمل المؤسسات، بعكس لبنان الزاحف إلى ما هو أسوأ. على كل حال، هالموضوع رح نحكي عنه بعد شوي مع البروفيسور مارون خاطر. إلى أسرار الجمهورية، رأى دبلوماسي بارز أن عدم عودة موفد دولة عظمى إلى لبنان في اليومين المقبلين لا يعني أن المفاوضات لا تسير في اتجاه صحيح. أيضا في الجمهورية، أبدى مسؤول كبير متفاؤلا حذرا، مستندا إلى أن من نجح في منع إيران وإسرائيل من الانزلاق إلى حرب إقليمية يستطيع أن ينجح في ترسيم حل دبلوماسي في لبنان. وفي أسرار اللواء، ألغى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مواعيده يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين ليتفرغ للاتصالات المتعلقة بمؤتمر مساعدة لبنان يوم الخميس الماضي وضمان مشاركة أكبر عدد من الدول فيه وتأمين المساهمات المالية المناسبة. وفي المواقع الإلكترونية، أوقفت منصة التواصل الاجتماعي إكس حسابا جديدا نيابة عن المرشد الإيراني علي خامنئي الذي نشر رسائل بالعبرية بحسب سكاي نيوز. في ليبانون فايلز، لقب أعطاه البعض للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفخاي أدرعي، وهو وطوات الليل، كونه يظهر كثيرا في الأمسيات ليحذر اللبنانيين ويطلب الإخلاء قبل القصف. يقول خبراء اقتصاديون إن أحد أسباب وضع لبنان على اللائحة الرمادية هو ضعف القضاء الذي لم يتخذ إجراءات المحاسبة والتوقيف بحق مهربي الأموال والمبايضين المطلوبين للعدالة الدولية. أخيراً، لوحظ أن بعض كبار التجار قاموا باستيراد كميات كبيرة من المواد الغذائية وبتخزينها ليس بهدف الاحتكار، وإنما تحسباً لحرب شاملة مع مراعاة فترة انتهاء الصلاحية.
ما السر يا حبيبتي؟ ما السر يا حبيبتي؟ ما السر يا فردوسنا؟ ما السر يا جوهرة الأيام؟ ما السر يا حبيبتي؟ ما السر يا فردوسنا؟ ما السر يا جوهرة الأيام؟
صبحية ندى، صباح الخير. الأسد المجروح يقتل فأرا. إن المواجهة القتالية هي للميدان، وما نشره المقاومون في الجبهة الجنوبية عن معنويات عالية تعكس انتصاراتهم وتكبد العدو خسائر جمة عن قتل وجرح أعداد كبيرة من ضباطه وجنوده وتدمير العشرات من دباباته، واعزين لنا شاكرين ما نقدمه لهم من صلوات ودعاء بالنصر، وللصبر يدعوننا وما الصبر إلا ساعة. الأسد المجروح يفترس فأرا ثأرا. في الداخل اللبناني يتم استهداف مباني وأحياء، شقق وطواقم طبية وإسعافية، وصحافيون من الجو، ما هو إلا علامة الجبن بحد نفسه من كل ما للكلمة من معنى. فالفروسية والبطولة هما للميدان، حيث المواجهة تكون على الأرض وجها لوجه. فالأسد المجروح يذبح، يقتل، ويركص الأبطال المقاومون المجاهدون على جثته. وحده الميدان سوف يحدد المسار والانتصار، وما الأنظار والانتظار سوى على الميدان. فالوطن يبقى بسواعد وشجاعة مجاهديه، والوطن المقاوم لا ولن يموت. فكم من صبر ساعة قد أورثت فرحا طويلا، وكم من لذة ساعة قد أورثت حزنا طويلا.
صبحية ندى.
بلدي الحبايب يا بلدي، يا ملف القطايف يا بلدي، يا مينا بحري يا نجمي مضوي، يا بلد حبيبي يا بلدي،
يا مينا بحري يا نجمي مضوي، يا بلد حبيبي يا بلدي.
الفي كيربي والقب طال، سياجك عالي وما بينطال، يلفي كيربي والأبطال، سياجك عالي وما بينطال، ليل العت من ليل الطال، بيضو يا مري يا بلدي،
يا مينا بحري يا نجمي مضوي، يا بلد حبيبي يا بلدي.
ومكملين معكم بصبحية ندى مباشرة على الهواء. كان عم يورد اتصال مثل ما شفت اسم ريتا شوشاني وانقطع، فإذا بتحبي ترجعي تتصلي نحن ناطرينك. وإلى فقرة كاذب مش كاذب، عم نشوف على مواقع التواصل مشهد طفلة، فيديو لطفلة تحت بناء مهدم وعم تطلب المساعدة. هل هالفيديو صحيح؟ خلينا نسمع محمود غزيل.
كاذب مش كاذب.
بونجور. أكثر مشهد عم نشاف على فيسبوك هو فيديو لطفل عم يمد إيده وكأنه عم يطلب المساعدة من فتحة صغيرة بالحيط، وعم ينقال إنه هيدا من الدمار يلي صاير بقطاع غزة. هيدا المشهد هو حقيقي، ولكن في بعض التفاصيل لازم تعرفوهن. بالبحث طلع معنا انه صاحب هذا الفيديو هو شخص قاعد بسوريا عم ينشر على تيك توك هيدا المشاهد ومجموعة تانية من الفيديوهات لهالبنت الصغيرة. بعد التواصل معه بيقول الفيديو انه بيفرجي بنته عم تلعب معه من الفتحة بالحيط وهي مبسوطة ومعودين على هيك نوع من الألعاب، وبيأكدون لنا انه هن موجودين حاليا بريف إدلب بسوريا وما لهم علاقة باللي عم يصير بقطاع غزة. من بعد ما انتشرت هيدا الفيديوهات على اساس انها من غزة وانه الطفل بخطر، نشر البي فيديوهات تانية على تيك توك ليقول الحمد لله البنت ما فيها شي عم تلعب ومبسوطة، وبليز بليز ما بقى حدا ينشر فيديوهات عنها انها هي تحت الانقاض. بالتالي الفيديو اللي بيظهر وكأنه في ولد تحت الانقاض عم يمد ايده طلبا للمساعدة، فهيدا خبرنا غير الدقيق لليوم. وانا برجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
إلى فقرة اقتصادية اليوم مع البروفيسور مارون خاطر. يوميا إسرائيل عم بتقوم بقصف تدميري على لبنان، هالقصف الوحشي اللي عم يحصد يوميا عشرات الضحايا عم بيؤدي لتدمير البنى التحتية والمباني السكنية، المستشفيات، المدارس، المنشآت الحيوية، وأيضا عم بيؤدي لتعطيل الأنشطة التجارية والصناعية. ومع هالخسائر الاقتصادية الكبيرة عم بتزيد معاناة الشعب اللبناني يلي هو أصلا عم بيعاني بالفعل من أزمة اقتصادية خانقة بلشت من 2019. معنا الباحث بالشؤون المالية والاقتصادية البروفيسور مارون خاطر لإلقاء الضوء على حجم هالخسائر وسبل إعادة الأعمار. صباح الخير بروفيسور مارون خاطر.
صباح الخير مدام ندى لحضرتك ولجميع المستمعين.
بروفيسور خاطر، مع هالقصف التدميري يلي عم نشوفه يوميا، شو حجم الخسائر الاقتصادية يلي عم يتكبدها لبنان من وقت ما بلش العدوان الإسرائيلي على المناطق اللبنانية؟
يعني بطبيعة الحال من الصعب انه نعمل تقدير نهائي للأضرار بفعل انه لبنان واقتصاده لا يزال تحت قبضة الحرب، وإنما بطبيعة الحال كمان المقارنة البسيطة مع عدوان تموز 2006 بتفرجي أنه الخسائر يلي عم نتكبدها بهذه الحرب هي أكثر بكثير. نبدأ من الخسائر البشرية بفعل أنه كل لبناني يقتل على أرض لبنان هو شهيد لكل اللبنانيين، ونحن ما بدنا حدا يموت، نحن ثقافتنا ثقافة الحياة وليست ثقافة الموت. الخسارة الأولى التي لا تقدر بالمال، أما الخسارة الثانية وهي لا تقدر بالمال من ميل الإنسانية وإنما تقدر بالمال من ناحية المساهمة في الناتج المحلي، هي الموجة الثانية من هجرة الأدمغة أو من فقدان الموارد البشرية اللي نحن بنسميها كاقتصاديين رأس المال البشري، يلي مثل ما عم بتشوفي حدك بالناس يلي بتعرفيهم، في كتير كانوا عم بيرجعوا يستثمروا ببلدهم، عم بيرجعوا كانوا يجربوا يرجعوا على لبنان أو على الأقل ما يفلوا منه. اليوم أخذوا قرارهم، في بيوت عم تتسكر، في عيال عم بتفل، في رأس مال بشري عم نخسره، وهذه خدمة للعدو الإسرائيلي يلي بيتمنى بلدنا يضل ضعيف وبلده يكون أقوى. أما بالنسبة للمادة مثل ما قلت لك الخسائر لا يمكن تقديرها، وإنما في عنا أرقام صادرة عن يعني عن الأمم المتحدة، تحديدا عن عبد الله دوريدي وهو نائب الأمين العام لمدير مكتب نائب الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنساني، بيقول إنه هناك 50,000 منزل متضرر، وهناك 2,500 منشأة اقتصادية ما بين متجر ومخزن ومصنع، وبالتالي الخسارة بهذه الناحية هي كبيرة جدا. وطبعا هالأرقام يعني بتتضارب مع الأرقام الخاطئة يلي عطاها وزير الاقتصاد بحديثه للشرق الأوسط. أنا الأرقام يلي عندي الناتجة عن ستاندرد أند بورس كمان بتقول أنه الزراعة تكبدت خسائر لحد المليار دولار، وهذه الخسائر ليست ممتدة على كل أرض الوطن لأنه هي الجزء الأكبر منها محصورة بقرى الشريط الحدودي، 80% من أهله بيعيشوا من الزراعة واخترب بيتهم بالفعل بالحجر وبالبشر وبالزراعة. الصناعة تعاني من انكماش يزيد عن 50% وتقدر الخسائر بمليارين. السياحة لوحدها بحسب ستاندرد أند بورز وبحسب صندوق النقد العربي بيقول أنه ارتباط السياحة بالنسبة للناتج المحلي هو ارتباط وثيق جدا، وهناك رافعة كبيرة للسياحة يعني بشكل أنه لو انتركت السياحة تشتغل كان الناتج المحلي بيكبر بشكل كتير كبير، والخسائر تقدر بحوالي 6 مليار دولار. حركة الموانئ تأثرت بما يقدر بمليارين دولار، هودي اللي عم عدلك إياهن بيطلعوا 11 مليار دولار من دون ما نحسب الخسائر المتنتجة عن الفرص الفائتة وهي خسائر غير مباشرة، خسائر المترتبة على كلفة إيواء النازحين وتأمين المأكل والمشرب لهم، الكلفة الاقتصادية الكبيرة على مستقبل لبنان الآتي وهو بلد يتنقل بين الأزمات وهو يعيش حرب على أنقاض، كارثة اقتصادية تعد من بين الأكبر عالميا بتاريخ البشرية الحديثة. يعني يلي بدي أقول لك إياه اليوم أنه إذا كانت حرب تموز 2006 قدرت خسائرها بقرابة 7.5 مليار دولار إلى 8 مليار دولار، على الأقل الحرب الحالية التي لم تنتهي والتي نأمل أن تنتهي قريبا ستكون كلفتها الاقتصادية ضعف هذه الحرب، وبالتالي نكون اقتربنا من رقم يمكن 20 مليار دولار بالوقت الحالي. يعني أرجو أن أكون
مخيف جدا
لأنه كنا عم نفاوض صندوق النقد الدولي على 3-4 مليارات تنعمل نهوض. صار الهدف تبعنا والمنى هو أنه نرجع لمحل ما كنا قبل ما تبلش هذه الحرب. شوفي كيف عم نرجع لورا، شوفي كيف عم نوقع، وإنما رح نضل متمسكين، رح نضل نجرب نشوف كيف بدنا نعمل ليرجع بلدنا ينهض مثل ما كان. يعني رح أقلك على الأقل مثل ما كان قبل ما تبلش هذه الحرب، لنشوف من بعدها النهوض كيف ممكن يصير.
في رقم مخيف كمان لفتني بروفيسور، بيقول انه نسبة الناس اللي تحت خط الفقر بلغت 80%. قد ايه دقيقة هيدا الرقم؟
مدام ندى بدي اقول لك شغلة، اللي بيحزنك انه بايام السلم اللي بيحكموا بلدنا عندي ناس بيضيعوا وقت. انا من اول ما استلمت هذه الحكومة وانا بنادي بالاعلام المكتوب والمسموع والمرئي، يا عمي وقفوا تضيع وقت وعملوا قواعد بيانية. انتوا ناس بتشتغلوا كرايسيس مانجمنت، يعني إدارة أزمات، ما حدا فيه يدير أزمة على البركة وبطريقة التقدير. اليوم إذا بخبرك أنه خط الفقر يلي عنا إياه الرسمي يعود إلى العام 2012، وكل الأرقام يلي تتكلم عن الفقر في لبنان هي أرقام خاصة، وللأسف بعد أنه وزير الاقتصاد ووزارة الاقتصاد تستقي من الأرقام الخاصة لتعطي تصاريح بدل ما تكون هي ودائرة الإحصاء المركزي هن الأساس اللي بيعطوا الأرقام. وبالتالي اليوم بحسب الأرقام يلي نتجت عن تقرير البنك الدولي الأخير، عن تقرير صندوق النقد الدولي الأخير، وعن تقرير الفاو يعني منظمة الغذاء العالمي، بيقولوا أنه هناك أكثر من 50% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، وإنما هذا خط الفقر ليس خط رسمي وليس خط مشترك للثلاثة. يعني اليوم إذا سلمنا جدرا أنه في نص اللبنانيين يعيشون بهكذا وضع، اليوم أكيد صار أكثر بكثير مع 1,200,000 نازح تقديريا تحركوا، وعلى الأكيد هذا الرقم هو أكثر بكثير من ضعفه، يعني بقصد 80% 90% بالمناطق الحدودية، بحيث توقفت عجلة الاقتصاد، توقف العمل، تهدمت البيوت، الأراضي الزراعية الجزء الأكبر منها لن يزرع لأن عندنا أكثر من 70 مليون متر مربع في جزء منه مضروب فوسفور، هذا ما بيقدر ينزرع. وبالتالي أنا بقول الرقم هو أكثر من 80% في المناطق الحدودية. لا نعلم عما هو عليه في على كامل الأراضي اللبنانية. نحن بحاجة لدولة لنعرف بالوقت اللي ما عندك دولة، مش عم بحكي بس بهيدي الحرب، قبل هيدي الحرب ما فيك تعرف شيء، لا مين بيقرر الحرب ولا مين بيقرر السلام، ولا كم عندك حدا على أرض البلد، ولا كم نازح سوري عندك، ولا هلأ كم نازح لبناني عندك. وبالتالي عايشين على بركة ربنا، على أمل يشفق علينا ويشيلنا من هالكارثة اللي عايشين فيها.
نحن دائما عايشين على بركة ربنا وناطرين
الأمر. من ضمن هيدي الكارثة الناس يلي حاكميننا بركة نخلص منهم، وبيجي غيرهم بقى يحكموا هالبلد يشيلوه بقى من الكارثة على شيء ضوء، على شيء نور معين.
طب برأيك بروفيسور مارون خاطر إنه إذا بس تخلص الحرب وإن شاء الله قريبا، شو هي استراتيجية الاقتصادية المطلوبة لإعادة الأعمار، لإعادة النهوض الاقتصادي لهالبلد؟
مدام ندى، إذا بدك تعمري بلد شيء، وإذا بدك تعمري مزرعة شيء، يعني إذا بدك ترممي مزرعة الطريقة بتختلف عن ما إذا بدك تعملي بلد. إذا بدك تعملي بلد بدك تروحي بالأول تعملي عقد وطني ما بين مكونات هيدا البلد، مين بده يعمر البلد ولا مين بده يتعمر، ومين المواطنين فيه، وشو المواطن اللي بتجمعون، ومين القوة الشرعية اللي بتحكمه، ومين بياخد قرار الحرب والسلم، ومين بيعمل استقرار اقتصادي. إذا ما عندك هودة اليوم بتعمري بعد 18 سنة بيرجع بيوقع، إذا مش أقل. عم بحكي الفرق بين تموز 2006 واليوم. يعني إذا بدك ترمم المزرعة اللي عم بيجيبوا الضرائب وبيدفعوا الضرائب هني اللي بيعمروا عن غيرهم، مثل ما هني عم بيدفعوا كهرباء عن غيرهم، وإذا بدك ترمم المزرعة الناس اللي بيعرفوا يعملوا علاقات مع الدول العربية ومع دول العالم بيجي كرمالهم مساعدات وبيتعمر لكل البلد، بيرجع في ناس بيرجعوا بيهبطوا لهذا البلد، إن كان هذا التهبيط محق ولا غير محق. نحن عم نحكي بالاقتصاد، اليوم إذا بدنا نعمل بلد لازم نتفق مين مواطني هذا البلد ولمين بده يتعمر ومين بده يحافظ عليه بس يتعمر، مين بده يشارك بالدولة لحتى يصير في عنا دولة، ومين بده ياخد القرار. لأن اليوم إذا بتسأليني شو أول خطوة بالاقتصاد، أول خطوة بالاقتصاد هي أول خطوة بالسياسة، اسمها الاستقرار السياسي the political stability. إذا ما في استقرار سياسي ما في اليوم بلد بيتعمر، في عندك ترميم بيرجع فيه تهديم. وبالتالي أول شيء استقرار سياسي عبر الذهاب إلى انتخاب رئيس، إلى أن يكون لدينا حكومة جديدة تضم كل اللبنانيين بعد ما يقتنعوا كلهم أنه يرجعوا فشخة لورا ويقفوا ورا الجيش ورا الشرعية ورا الدولة، وبالتالي من بعدها أنه نعمر بلد، هذا البلد يكون لكل اللبنانيين من دون ولا أي استثناء. نحن وقتا نحكي اقتصاد منا إلغائيين، نحن ما نحكي سياسي، بالعكس أنا من 4 سنين بقول هذا البلد ما بيتعمر وفي واحد من اللبنانيين برات العمار تبعه، وأنا ما بقى فينا بقى نعمر لغير ويرجع يتهدم البلد ونحن ندفع وغيرنا ما يدفع. كلنا بدنا نعمره لمرة واحدة وبدنا نعمله بلد، وبالتالي الخطوة الأولى ليست في الاقتصاد، الخطوة الأولى في السياسة. يجب أن يكون هناك عقد سياسي يجمع اللبنانيين، من بعدها منتفق كيف بدنا نعمر البلد ومين بده يصون هيدا البلد، وهيدا البلد مين بده يدفع ضرائب ومين بده يساعد، وكيف العلاقات تبعه بخطته الاستراتيجية الخارجية بدها تكون. لأنه كمان نحن عندنا 3 مشاكل، خطتنا الدفاعية غير الموجودة هي مشكلة، خطتنا المالية غير الموجودة هي مشكلة، وخطتنا الخارجية غير الموجودة هي مشكلة. اليوم لبنان بحاجة انه يشوفوه الدول دولة لا يتعاملوا معه كدولة، كل شيء هني عم بيشوفوه مشرزم، كل شيء هني عم بيشوفوه أفريقاء، كل شيء هني عم بيشوفوه أراء سياسية تابعة، ما رح بيصير في عنا بلد. وبالتالي علينا أن نبني البلد بالفعل عبر هالثلاث مكونات السياسية، يعني الدفاعية الخارجية والمالية، ومن ثم نذهب إلى بناء الاقتصاد. لذلك عندما تنتهي هذه الحرب يجب أن يبدأ الكلام، لا يجب أن يبدأ الإعمار.
طيب بروفيسور خاطر، شفنا مؤتمر باريس الأسبوع الماضي بنتيجة حصل لبنان على دعم بقيمة $1 مليار، قديه بدأ وقت تتترجم أو تيتم تسييل هيدا الدعم، وقديه هالمساعدات اللي $800 مليون منها مساعدات إنسانية قديه هي كافية؟
هلا ما بنعرف، هناك وعود وليس هناك التزامات، انا مثل ما قريت بالصحف يعني ما بعرف اذا كان
برايك ما راح يكون في التزام.
بلا اكيد، بس انه لم تحول دغري، مش مثل يعني مش مثل ما كان يصير بالمؤتمرات السابقه بستوكهولم 2006 وبباريس 3/2007 لناحيه المساعدات الانسانيه، بس طبعا ستحول، مش عم بيكذبوا علينا. بس انا بيني وبين حالي اللي بيوجعني يعني خايف تنسرق أكثر ما ناطر إنها تتحول. يعني تخيلي إنه ما عندي ثقة بدولتي، ما عندي ثقة بمين عم
بعد السنة. التجارب يلي قطعنا فيها
يعني يعني عمليا اليوم $1 مليار يعني كتر خيرهم يلي بعضهم مأمنين فينا انه نحن دولة، مع انه مش مبينين عليهم انه نحن دولة. هناك محبين كتار للبنان، يجب ان نثمر هذه المحبة من اجل بناء بلد، من اجل بناء دولة.
طيب كمان في خبر كمان بيوجع القلب، انه بظل هالاوضاع الاقتصاديه السيئه ادرج لبنان على القائمه الرماديه. اول شيء خلينا نفسر للمستمعين شو بتعني هالخطوه وشو مخاطرها، والبعض بيقول انه ممكن نتجاوزها مثل ما صار بدبي وبموناكو، فقديه نحن وضعنا بيشبه دبي وقديه بيشبه موناكو تنقدر نتجاوز هالقائمه؟
ما ابعدنا عن موناكو وعن دبي اليوم، لا بل عن بلدان اقل يعني اذا بدي قدره.
فينا نفسر شوي للمستمعين شو بتعني
اول شيء؟ هناك مجموعه اسم مجموعه العمل المالي، والجزء اللي تابع للتابعين نحن له هو منطقه الشرق الاوسط، تصنف البلدان لناحيه التزامها بمعايير مكافحه تبييض الاموال وتمويل الارهاب. وهذه المجموعة كانت أنذرت لبنان منذ كانون الأول الماضي أنه قد يصنف على اللائحة الرمادية بفعل عدم التزامه بالشروط يلي تطلبها المجموعة لناحية مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مع أنه نحن عنا قانون هو القانون 318 اللي بيرعى هذه الأمور، وهو قانون جيد جدا. وإنما مشكلتنا في لبنان ليست في القوانين، وإنما في غياب العدالة وفي الاستنسابية وفي في وجود ناس أكبر من الدولة، وفي وجود فائض قوة وبالبدكية، وفي قطاع مصرفي كان بجزء منه كمان ما كان عم بيلتزم لكل هالأمور. هلأ أخذ فرصة سماح سنة، وكما كان متوقع مع أنه حاكي مصرف لبنان زار نيويورك مرتين وحاول أنه يبعد هذه الكأس عن لبنان، بطبيعة الحال كانوا ديترمينين، يعني كانوا يعني كانوا قرروا أنه رح يدرجوا لبنان، وتم إدراج البلد على اللائحة الرمادية. اللائحة الرمادية بحد نفسها هي لائحة إنذار، وبالتالي البلد الذي يدرج على هذه اللائحة بيوضع تحت رقابة مشددة، بيكون هناك بعض القيود على يعني على الانفلوز والاوتفلوز، على تدفقات الاموال الداخلي والخارجي اليه، وكمان المصارف المراسله قد تضع بعض القيود على حركه الاموال الداخلي والخارجي. وانما المساعي اللي صارت يعني خففت من هيدي اذا بدك من 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 هيدي القيود المرتقبه من ناحيه المصارف المراسليه، اللي زاد عددها من مصرف الى 6 مصارف من بعد الازمه. وكمان كان في مسعى من حاكم مصرف لبنان انه تتخفف هيدي القيود من ناحيه المصارف المراسله، وانا بعتقد انه هالمسعى كان منيح، بس كمان المصارف المراسله تعرف لبنان منيح، في علاقه تاريخيه، وانا يعني بستبعد انه يتم عزل البلد عن الانظمه المصرفيه. وانما الخطر باللائحه الرماديه اذا بتسمحي لي هو انه البلد عليه ان يلتزم بتنفيذ اصلاحات معينه بمده زمنيه محدده، وبالتالي اذا لبنان ضل يضيع وقت، يضل يتماهى، وضلت هيدي الطبقة الحاكمة هي ذاتها اللي بيخوف باللائحة الرمادية بالنسبة لعدم إدراجنا عليها، هو أنه إذا قطعت هيدي المهلة ولم يتم الالتزام، الخطر هو أنه نصنف على اللائحة السوداء، وبهذه الحالة لا يعد هناك ولا أي شغل منيح لأي مساعي، لأن اللائحة السوداء هو بلد معزول عن القطاع المصرفي وعن الأنظمة المصرفية العالمية بدي أقوله. وبالتالي نحن اللي لازم نعمله هلأ بما أنه أدرجنا للأسف على هذه اللائحة وكنا عارفين، لازم نجتهد ليصير عنا مقومات دولة، وبالتالي نروح نقر إصلاحات لهيدي الناحية بالأول لحتى نتلافى تصنيفنا على اللائحة السوداء. وأنا ما بحد نفسها بالوقت الحالي ستأتي نتيجة تخفيفية على مخففة على لبنان بفعل المساعي التخفيفية اللي صارت. أنا لا أتوقع أن يكون هناك عزل، وأنا ما هذا لا يعني أنه لن يكون هناك مصارف مراسلة قد تقطع العلاقة أو تضع قيود مشددة على البلد.
الباحث في الشؤون المالية والاقتصادية البروفيسور مارون خاطر، شكرا لك.
شكرا لحضرتك.
يا بيروت القمر الطالع نورتيك الليالك، بالكنايس والجوامع منصلي الله يحميك. يا بيروت القمر الطالع نورتيك الليالك، بالكنايس والجوامع منصلي الله يحميك. يا بيروت الحلم الراجع، يا بيروت يا بيروت الحلم الراجع، يا بيروت يا بيروت.
بالعودة للسؤال يلي طرحته، أين نحن من تطبيق القوانين بلبنان وقديه بعدنا عم نحترم القوانين ونتبعها؟ أحد المستمعين يلي بينتهي رقمه ب477 كتب إنه أكتر قول بيعبر عن أهمية تطبيق القانون حتى نحافظ على العدالة بالمجتمعات، بيقول لما بينتهي القانون يبدأ الطغيان.
يا بيروت ترابك أغلى، كنوز العالم مهما تغلى، يا بيروت ترابك أغلى، يا بيروت ترابك أغلى، الغايب عنك يا ما استحلى يرجع تيبوس شواطيك. بالكنايس والجوامع بنصلي الله يحميك. يا بيروت الحلم الراجع، يا بيروت يا بيروت.
بونجور ندى، بونجور مستمعين الكرام. الحقيقة الموضوع اللي طرحتيه حضرتك كتير رائع عن القانون وتطبيق القانون، ولكن الحكم ملح الأرض. وهون بطريق الصدفة الحقيقة قريت على إحدى الجروبات اللي فيها بالمئات المشاركين ومحترم جدا، حيث لفتت لي نظر بحب حطها بين إيديكم عبر هالبرنامج الرائع، ومنضي باسم دكتور فريد جبور، بيقول حرفيا تحت عنوان حادثة مبكية: في طريقي إلى مطار بيروت في رحلة عمل صادفت سائق كاميون يحمل صناديق مكتوب عليها هبة من إحدى الدول العربية إلى لبنان. سألته إذا كان ما يحمله للبيع، فأجاب أن البضاعة اشتراها أحد التجار من فلان الفلاني، وهو هذا فلان الفلاني يدعي مساعدة المهجرين، وهو سياسي كبير يدعي أنه مصلح ويشتغل إصلاح البلد كما يدعي ويعمل من في توزيع المساعدات. بيكمل وبينهي دكتور فريد جبور: طقم حرامي لحد سرقة لقمة الخبز من فم طفل مهجر، لا مصلح ما لم يكن صالحا. كل شيء بكتور بقول شوية ضمير شوية أخلاق، وصلنا لكعب البير، ما عاد في شيء بقى نحفر تحت الكعب. يا جماعة حرام 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 اللي عم بيصير. بكل أسف محمود الأحمدية.
بالفعل أستاذ محمود يلي عم تحكيه حرام، وأنا بقول هذا لازم يكون إخبار إذا بالفعل هالمساعدات يلي عم تجي للشعب اللبناني عم تنباع وعم بيستفيدوا منها تجار السياسة.
بالقانون
فقرة بالقانون مع المحامي وسيم المعداد. جرائم وحشية يومية عم ترتكبها إسرائيل بحق اللبنانية. العدوان الإسرائيلي ما بيقتصر على الأهداف العسكرية، إنما أيضا عم يستهدف الإعلاميين، وشفنا الجريمة الكبيرة اللي ارتكبتها الأسبوع الماضي وكان ضحيتها 3 زملاء إعلاميين، أيضا الأطباء، الصيادلة، الدفاع المدني، إضافة للمنازل والمدارس والمستشفيات. القانون الدولي بيعتبر هالأفعال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويجب أن تكون هناك محاسبة عليها لضمان العدالة للضحايا. اليوم رح نحكي مع المحامي وسيم معداد عن هالجرائم وكيفية محاسبة المرتكبين وتقديم للعدالة. صباح الخير ماتر وسيم معداد.
صباح الخير ندى لك وللمستمعين.
ماتر وسيم، أول شيء خلينا نعرف شو هي جرائم الحرب يلي بعرف عليها القانون الدولي.
نعم، أول شيء بس بدي أعطي شوي هيك مثل أول شيء استوريك عن الموضوع، أقول إنه الاتفاقيات الدولية هذا هي اللي ترعى علاقة الدول بين بعضها، ومن ضمنها بتحدد وتنظم طريقة التصرف بالحروب. وبوجب الاتفاقات والمعاهدات الدولية بتلتزم الدول بالمعاهدات يلي بتوافق عليها وتوقعها، وهذا الشيء بتم عادة من خلال التصديق على المعاهدات الدولية. يعني تنعطي مثل عن هذا الموضوع، اتفاقية جنيف الأربعة يلي سميت في نظام بالقانون الدولي الإنساني طبقت عليها جميع الدول. وندى هناك أكثر من 30 اتفاقية ومعاهدة بتنظم كيفية التعاطي بين الدول أثناء النزاعات المسلحة بهدف الحفاظ على المدنيين والأبرياء. وهذه الاتفاقية صادقت عليها أغلبية الدول مثل أنه وحتى إسرائيل يلي صادقت على الاتفاقية الأربعة، اتفاقية جنيف الأربعة، ويلي سميت فيما بعد بالقانون الدولي الإنساني يلي راح نحكي عنه شوي ونفصله. هلأ جرائم الحرب تعرفت بالاتفاقيات الدولية هيدي على أن الأعمال أو الأعمال العسكرية أو الارتكابات يلي بتصير ضمن حرب ولكن لا تنطبق عليها شروط يلي هي معترف فيها أو متفق عليها ضمن هذه الاتفاقيات بالحروب، يلي هي يعني بتكون خارج إطار الأعمال العسكرية البحثة. وهلا رح نقول فيه من أهم أسس هذا القانون أو القانون الدولي الإنساني هو مبدأين: مبدأ التمييز ومبدأ التناسب، وهن بتصور هولي أكثر اثنين نحن معنيين فيهم بلبنان حاليا. مبدأ التمييز هذا هو التفريق بين الأشخاص المدنيين والأشخاص المشاركين بالأعمال العسكرية، وكمان التمييز بين الأهداف المدنية أو البنى التحتية المدنية، خلينا نقول البنى التحتية المدنية العسكرية. وهذا هون المبدأ بيميز كمان حتى العاملين بالمجال الطبي والإسعافي وحتى رجال الدين يلي هم تابعين
لأحد طرفين الزيع يعتبر هون وهذا الشيء طبعا أكيد إسرائيل ما عم تطبقه ولا حالة من الحالات. وبالمبدأ الثاني هو مبدأ التناسب، وهذا مبدأ كثير مهم كمان بحالتنا وأساسي.
مبدأ الثاني شو هو مترو؟ بس يا ريت صوتك منه كتير واضح. التناسب.
نعم. مبدأ التناسب. نعم.
نعم.
وهذا مبدأ كتير مهم وأساسي، ويلي بنص عليه أنه حتى إذا كان الهدف هو هدف عسكري ولكن استهدافه رح يلحق ضرر بالمدنيين أو ضرر كبير بالمدنيين أكبر بكتير من إصابة الهدف العسكري المتوقع منه، بيكون عمل غير قانوني. وهذا الشيء اللي هلأ عم بيصير أكثر شيء بلبنان. يعني ندب بس يطلع أدرعي كل ليلة أو تقريبا كل ليلة خلينا نقول ويحط خرائط لأبنية يراد استهدافها بحجة وجود مكاتب أو منشآت عسكرية حتى، وهذا طبعا بغض النظر عن صحة هذه المزاعم أو لا، بس اللي عم بقوله هون إنه حتى لو مضبوط في أهداف عسكرية بموجب القانون الدولي هذه الأعمال هي أعمال استهدافها، يعني هي أعمال غير قانونية، لأنه الضرر أو الـ أو الـ أو الـ الضحايا اللي عم بيروحوا بحجة الأعمال العسكرية هذه هو كثير كبير وأكبر بكثير من الأعمال العسكرية بنفسه. يعني كل عمل عسكري بموجب القانون الدول الإنساني هذا مفروض يراعي مبدأ التمييز والتناسب اللي حكينا عنهم هلأ، يعني طبعا إسرائيل أكيد ما عم تراعي ولا واحد منهم.
طبعا عم نشوف يعني هالانتهاكات كل يوم وعم وكيف المجتمع الدولي ممكن يتدخل لها حتى يحاسب إسرائيل على هالجرائم.
نعم، بدي أقول هون كمان أنه أنه في مبدأ بنص كمان عليه هو أفضلية الاتفاقيات الدولية اللي بتنص دايما على أنه عندما يكون في اتفاقية دولية ماضية عليها دولة ما وقانون أو نصوص داخلية بتكون دايما الأولوية هي للاتفاقيات الدولية، وهون إسرائيل عملت بدعة لحتى تهرب من هذه الاتفاقيات الدولية. اعتبرت فيها أنه المحكمة العليا الإسرائيلية اللي هي أعلى مرجع قضائي إسرائيلي اعتبرت أنه في نصوص باتفاقية جنيف ما بتتمتع بالأفضلية على نصوص القوانين الداخلية الإسرائيلية، وهذه الاجتهادات كانت هدفها الأساسي هو أنه تقدر تهرب أو تشيل الضغوط أو القيود اللي هي تحددها هذه الاتفاقيات الدولية. واحد أهم هذه النصوص هي منصة عليها المادة 35 من القانون يلي بتراعي أو بتفرض طريقة تعاطي معينة مع الأسرى أو خليني أقول مع الأحكام اللي بتطلع على المحاكم العسكرية وعن معها اللي هي الاعتقالات اللي هي مفتوحة بإسرائيل وما بتراعي أي مبدأ من مبادئ القانون. هلأ نصت أكيد كمان الاتفاقيات على إحالة المرتكبين للمحاكم الدولية، وهيدي إذا بدك فينا بالنسبة لجرائم فينا نحكي فيها إذا بتحبي حتى نتوسع فيها بالأسبوع القادم لحتى نحكي شوي أكثر شو هي الجرائم يلي بتوقع ضمن جرائم الحرب وشو هي اللي ما بتوقع ضمن جرائم الحرب وشو هي خلينا نقول العقوبات يلي بتنحط. ولكن اللي بدي أقوله ندى بالنهاية وتعقيبا على مقدمتك اللي قلتيها هلأ من شوي في عبارة أو قول خليني أقول بيقول إنه القوة هي اللي بتصنع القوانين وهي القوة كمان اللي هي بتسهر على تطبيقها. فالقوي هون اللي هو بيفرض القوانين ومدى تطبيقها وعلى مين
للأسف. يعني وهذا اللي شفناه مع نتنياهو وقت اللي طلع الحكم عن صدر عن محكمة الجنايات الدولية. بس بعد قبل ما أختم معك بدي أسألك مات، شفنا جمعة الماضية اغتيال 3 صحفيين ونحن بنعرف انه في اتفاقية جنيف المادة 79 بتنص على حماية الصحفيين بالنزاعات العسكرية، وسمعنا وزير الاعلام عم بيقول انه للأسف لبنان لم يوقع اتفاقية روما كي نستطيع الذهاب الى المحاكم الجنائية الدولية. طب شو بيمنع لبنان انه ينضم لهالمعاهدة؟ وقت دارفور تم اللجوء لهالمحكمة عن طريق مجلس الأمن، ما بنقدر نروح على هالمحكمة عن طريق مجلس الأمن؟
نعم، تقول للشغلة لحادثيك أنا يمكن من شي شهرين حكينا أنا وزافان بهذا الموضوع بالذات ومع الأسف قلت له لزافان وقتها مع الأسف الأشخاص اللي هني هلأ أو خليني أقول الجهات اللي هي هلأ عم ترفع الصوت بهذا الموضوع كانت هي عم بتقول وعم ترفض انضمام لبنان لهذه الاتفاقيات بمجلس النواب، لأنه مثل ما أنا قلت أنه نحن تنكون نحن تنمضي اتفاقية دولية أو تنضم لاتفاقية دولية لازم يطلع قانون فيها بمجلس النواب. في كتير أشخاص إذا رائع أو بحجج يعني ما بدي فوت بمدى صحتها وعدم صحتها حاليا، ولكن إني اعتبروا أنه هيدا شيء غير مفيد للبنان. كمان رجع بقول بغض النظر عن نقاش فيه بالتالي نحن اليوم نعم منا في النتائج، نحن منا مضيين، نحن منا فايتين فيها، بالتالي نحن ما بنقدر اليوم نراجع هذه المرجعيه القضائيه، لانه اليوم نحن منا اشخاص فايتين او مضيين او مشئين على الركون لهذا المرجع القضائي او ذاك اللي هن بيراعوا او بي او بيحددوا هذا المسار القضائي. طبعا الموضوع هو بحاجه، اذا جاوبا على سؤال حضرتك، هذا الموضوع بحاجه ل جلسة عامة لمجلس النواب، اقرار هذا الاقرار الانضمام للاتفاقية، وساعتها بصير نحن فينا ان تبروسيد نمشي فيها. ولكن في هذه الاتفاقيات الدولية، جميع هذه الاتفاقيات الدولية او اغلبها خليني اقول بتنص بشكل واضح وصريح على مبدأ عدم الرجعية. بمعنى اخر نحن اليوم اذا مضينا اليوم الاتفاقية، ندى انا عم بحكي مع حضرتك طلع خبر انه مضى لبنان هذه الاتفاقية، نحن ما فينا نرجع لورا بإثير ريتراكتيف بمفهوم رجع لها، بصير بدنا نطلع من اليوم وطالع. فبالتالي اليوم اذا نحن منا ماضيين او مضينا بتاريخ معين ما فينا نرجع نحكي بشيء سابق
من جرائم اللي صارت بالسابق.
نعم، في مثل بيقول نتاركو جميع، يعني اليوم اذا نحن اليوم جينا لينا هذه الاتفاقيات قريبا او بوقت سريع، ساعتها اكيد لانه هي هذه جرائم تمتد ومع الاسف يعني عم تاخذ وقت كثير وعم بتكون يعني متكرره، فبالتالي اكيد اذا ما فينا نحمل او ناخذ حق، خليني اقول حضرتك بالمقدمه، الصحفيين او الابرياء يلي هن صار في اعتداء عليهم مباشر واغتيلوا واستشهدوا، بهذه الحاله صار فينا نحن نكون للمستقبل بنحفظ حق الاشخاص يعني بطريقه مستقبليه.
على أمل أنه تنتهي هالجرائم قريبا، أنا بدي أشكرك المحامي الأستاذ وسيم عضاد، وإلى لقاء الأسبوع المقبل معك.
صبحية ندى،
إيد بإيد،
إلى مبادرة إنسانية جمعية أصدقاء المعوقين يلي إضافة لدورها الاجتماعي عم تهتم بإيواء ومساعدة النازحين بكل المساعدات المطلوبة. معي رئيس جمعية أصدقاء المعوقين دكتور موسى شرف الدين حتى نحكي عن المهام يلي عم بتقوم فيها هالجمعية. صباح الخير دكتور شرف الدين.
صباح النور، أهلا وسهلا فيك
دكتور. أول شيء بدي لك يعطيكم ألف عافية، معروف أنه أنتوا عادة بتركزوا اهتماماتكم على موضوع المعوقين، اليوم عم نشوفكم عم بتساعدوا بدعم النازحين وحتى عم بتقوموا بإيواءهم، يعني قدمتوا لهم مركز الجمعية ليكون مركز إيواء لقلهم، فخبرني شو عم تعملوا اليوم، كيف عم تشتغلوا؟
هو ليش من بداية الأزمة اللبنانية والأداء الإسرائيلي على لبنان فتحنا مقر الإقامة عنا بالجمعية اللي هو مخصص كان للمخيمات الصيفية ولإقامة مؤقتة للأولاد الأشخاص المعوقين، فتحناها عليها بساعة حوالي 80-90 مقر منامي وإقامة كاملة، وفتحناها عادة لموظفينا اللي نجحوا وأهليهم وأسرهم وأوليهم وأقاربهم. فبلحظة من اللحظات يعني بثلاث أيام امتلأ المركز من معظم أهليهم ومعظمهم، وهلأ موجودين عندنا حوالي 93 شخص موجود بين طفل وبالغ وكبير ومسن، بيناتهم في شيء 9 أشخاص عندهم إعاقة وخاصة عندهم إعاقة نفسية يعني، وفي إعاقة جسدية ونفسية وسوى ذلك، ولا نستطيع أن نتحمل عبء نزوع الجديد. المؤسسة عم تقدم لهم هون إقامة كاملة من جميع مستلزماتها من حيث الطعام والشراب والفراش والغسيل والماء والمياه الساخنة، حتى في واي فاي، في عندك 24/24 كهرباء، عندك 24 ساعة على 24 ماي ونقوم بتأمين وتوفير الحياة اللائقة الكريمة لجميع المقيمين عنا بالمؤسسة.
أنتوا إلى جانب استقبالكم لنازحين كمان عم بتقوموا بدعم ومساعدة نازحين موجودين بالمناطق المحيطة فيكم، ما هيك؟
نعم بالضبط، وهذا من ليديز مشرف ليديز كوميتي، يعني لجنة سيدات المشرف اللي أنا عضو بالجمعية لكني ومالكي مشرف هذه في جمعية فيها لجنة نسائية ليديز مشرف ليديز كوميتي، بدروا أن تقرروا مننا وقالوا أننا حاضرين نفتح لكم مطبخنا اللي هو اندستريال كيتشن فور كيترينج، اللي مطبخ صناعي لتوزيع أو لإعداد وجبات طعام اللي تقدمنا بهالفترة من فترة طويلة وجهز بشكل كامل من قبل USAID يعني السفارة الأمريكية، وطرحناهم هون وطرحنا كمان معهم طاقم كامل للخدمات. يعني عنا من ضمن النازحين ناس بيشتغلوا طبخ وبيشتغلوا تحضير طعام
عم بيساعدوكم بنفس الوقت
إلى جانب، يعني المطبخ هو مجهز تجهيز آليات وتجهيزات إلى جانب طاقم بشري بيخدم فيه وبيحضر، وطاقم كامل من الأخوات والسيدات نشرف أبنائهم وبناتهم، وهن تكفلوا بأنه يجيبوا المواد الأولية إلى جانب بعض المساعدات للجمعية وفرتها المساعدات الخارجية.
هل كيف التمويل اللي عم تحصلوا عليه، يعني مثل ما فهمت من حضرتك السيدات ويمكن USAID، هل كيف هذا التمويل اللي عم تحصلوا عليه تتقوموا بالدور المطلوب وتأمين الحاجيات المطلوبة؟
كونات التمويل هذا عم يشي من مختلف الجهات المانحة بمحيط المنطقة، يعني عندك حزب قوم السوري الاجتماعي، عندك مسجد بلال بالنعمة، عندك الحركات الاجتماعية الموجودة بالمنطقة هي عم تجيب أكل، إلى جانب بيير دكاش اللي هو نائب النواب
فؤاد دكاش، الله يرحمه النائب بيير دكاش،
مش بيير إدمان دكاش،
فؤاد شوقي دكاش
اللي بدر بأن يقدم لنا كل أسبوع فان مليان معونات فيزيائية، يعني خضرة وفواكه، بيروح فان من عنا الجمعية بيحمل الحمل هذا كل أسبوع، بيحمل الحمل لمدة أسبوع كامل مع بعض، يعني ناقص إنه بكفون الصبايا والستات المشرب رحاش بشبينا مساعدات من شعبهم.
دكتور شرف الدين، إذا أنتم بعدكم بحاجة، إذا بحاجة لحدا يتواصل معكم يقدم مساعدات، على أي رقم ممكن يتواصل معكم؟
يتواصل معي أنا شخصيا 03-612-581، وأنا ساعتها بلغهم شو إحنا بحاجة، ونحن حاضرين نستقبل كل شيء في جميع الفرح كمان بالجبل، نحن نتقدم اشتراكي عم يقدموا مساعدات كمان، مساعدات عينية يعني حرامات وحفظ غذائية، كمان اجينا حفظ غذائية وزعت على الناسين المقيمين عنا بالمؤسسة، صواريخ كرتون حفظ غذائية من برنامج الغذاء العالم اليوم جايين لعنا مندوب برنامج الغذاء العالم حتى اشوف كيف عم نشتغل به الصناديق اللي جبون، كما انه اجينا من مسجد بنعمة كمان في 17 صندوق حفظ غذائية وضعوا على المقيمين عنا.
رئيس جمعية أصدقاء المعوقين دكتور موسى شرف الدين بدي لك يعطيكم ألف عافية وشكرا لإلك. ومستمعينا لهون بينتهي لقاءنا لليوم، صبحيتنا بتتجدد بكرة 9 إلا 10، شوفكن بسمعكن أو بتسمعونا بخير.
صبحية ندى
عصوت كل لبنان.